الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أرحب بكم إخوتي الأعزاء في لقاء جديد نتدارس فيه أحاديث من سنن الإمام أبي داود، حيث هذا هو الدرس السابع من كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب في الحذر من الناس، أي أخذ الاحتراز والتحوط من الناس من أجل أن لا يصيبه منهم أذى، أو يحقه منهم حيلة ومكر، أو يكون منهم تصرف يجر الشر إليه، أو يكون سببا من أسباب إقدامه على معاصي الله جل وعلا. وكم من إنسان اغتر بآخرين وظن أنهم من أهل الخير فجروه إلى ما لم يحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. قال المؤلف: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أخبرنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب، قال أخبرنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنيه ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفعواء الخزاعي عن أبيه عبد الله بن عمرو بن الفقواء الخزاعي عن أبيه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قد وجدت صاحبا. قال: فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية الضمري. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري فلا تأمنه، أخوك البكري فلا تأمنه. قال: فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبث لي. قلت: راشدا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر أو الأظافر فإذا هو يعارضني في رهط. قال: وأوضعت فسبقته، فلما رآني أن قد فتته انصرفوا وجاني، فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال: قلت: أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت المال إلى أبي سفيان. هذا الحديث فيه راويان متكلم فيهما، الأول عيسى بن معمر وهو ضعيف، والثاني عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي وفيه جهالة. وقوله: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبني وأمرني أن أحضر عنده، وقد أراد أن يبعثني بمال، أي أرسلني إلى مكة من أجل أن أذهب ببعض الأموال إلى أبي سفيان، وكان أبو سفيان في مكة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم أبو سفيان ذلك المال بمكة، وهذا بعد الفتح، وأراد أن يعطي بعض فقراء قريش ويتألفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: التمس صاحبا، أي ابحث عن رفيق يرافقك في السفر وتأمن معه ويحميك بإذن الله جل وعلا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب، أي سأذهب معك إلى مكة. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قد وجدت صاحبا، أي وجدت من يرافقني. قال: فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية الضمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هبط، أي إذا وصلت ونزلت بلاد قومه، أي قوم عمرو بن أمية الضمري، فاحذره، أي كن منه على تحرز لئلا يغدر بك ويأخذ المال. فإنه قد قال القائل أخوك البكري فلا تأمنه، يعني فليكن من شأنك أن تتخذ الإجراءات الاحترازية لئلا يكون هناك قطاع طريق من الناس في الطريق. ولعل هذا كان في أول الإسلام، والخبر كما تقدم فيه ضعف، وإلا فعمرو بن أمية من خيار أهل الإسلام ومن خيار الصحابة ومن أجلائهم. قال فإنه أخوك البكري فلا تأمنه، أي كن منه على حذر. فأخوك البكري هذه صفة، فلا تأمنه، وهذا مثل عند العرب فيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن، وذلك ليكون المرء على وقاية من نفسه وأمن، بحيث لا يثق بغيره، خصوصا إذا كان عنده شيء من الأسباب التي قد يستعين بها عليك. قال فخرجنا، أي ذهبنا من المدينة، حتى إذا كنت بالأبواء، وهي منطقة بين مكة والمدينة قريبة من الجحفة الذي هو ميقات أهل الشام. فقال عمرو بن أمية إني أريد حاجة إلى قومي، يعني أنا عندي شيء من الحوائج ومن الأعمال التي أريد أن أنجزها عند قومي، وكانوا بودان، وهي قريب من الأبواء، وهي قرية كبيرة قريبة من الجحفة. قال عمرو بن الفغواء قلت راشدا، أي اذهب راشدا، تعرف الطريق ويصلح لك الحال. قال فلما ولى، أي ذهب من عندي وأدبر، ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، مما جعلني أحاول أن أبتعد عن بلاد قومه. قال فشددت على بعيري، أي أسرعت سرعة شديدة حتى يخرج من بلاد قومه. قال حتى خرجت أوضعه، يعني خرج من تلك المنطقة، وأسرع بي البعير وأحمله على أن يجهد نفسه. وقال حتى إذا كنت بالأصافر أو الأظافر، هذه منطقة بعيدة عن الأبواء خارج قبيلة بني ضمر. قال فإذا هو يعارضني في رهط، يعني وجدته يقابلني ويباريني من أجل أن يصل إلي، ولعله يريد بذلك أن يأخذ المال الذي معي، في رهط يعني معه جماعة، وحينئذ كأنه قد جاء بهم. قال وأوضعت، أي أسرعت على بعيري سرعة شديدة من أجل أن يهرب من عمرو بن أمية ومن معه ولا يتمكن من اللحاق به. قال فسبقته، أي أن عمرو بن الفغواء تمكن من أن يصل إلى المكان قبل عمرو بن أمية. قال فلما رآني أن قد فتته انصرفوا، أي ذهب أولئك الذين معه لأنهم يئسوا من الوصول إليه. قال فجاءني بعد ذلك، يعني وحده، فقال كانت لي إلى قومي حاجة، أراد أن لا ينتبه عمرو بن الفغواء ما أراده من الوصول إليه وأخذ ماله. قال: قلت: أجل، أي أنه صدقه بالظاهر ولم يؤكد الطلب على تصحيح كلامه. قال المؤلف: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لا يلدغ أي لا يضع المؤمن نفسه قريبا من الجحر بحيث يلدغه من في ذلك الجحر من ثعبان ونحوه، ثم بعد ذلك يكون قريبا من نفس الجحر، وبالتالي يتمكن من في ذلك الجحر من أن يلدغه. فكأنه قال: المؤمن الذي يمدح هو ذلك الحازم الذي لا يخدع من طريق واحد أكثر من مرة. وقد يراد بذلك أن يكون الإنسان حذرا مستيقظا سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. والخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان. قال المؤلف رحمه الله: باب في هدي الرجل، يعني ما هي الطريقة التي يسير عليها الإنسان في مشيه على أقدامه في هدي الرجل، يعني الذي يسير على قدميه. قال المؤلف: حدثنا وهب بن بقية قال: أنبانا خالد عن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. هذا حديث صحيح الإسناد. وقوله كأنه يتوكأ يعني أنه كأنه يميل إلى جهة الأمام من سرعة مشيه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: حدثنا حسين بن معاذ ابن خليف قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. هذا الحديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقوله كان أبيض مليحا أي أنه كان على لون أبيض يستملح شكله، كأنه قد وضع فيه ما يجعل الناس يقبلونه كما يوضع الملح في الطعام فيقبل. قال: إذا مشى، أي من شأنه أنه إذا سار على قدميه كأنما يهوي في صبوب، أي كأنه يسرع بحيث كأنه ينزل في موضع منخفض. قال المؤلف: وهذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الإمام مسلم. قال المؤلف: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني ما حكم هذا الفعل وهل هو محمود مرغوب فيه أو لا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث حا وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع، وقال قتيبة أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة: وهو مستلق على ظهره. أصل هذا الخبر قد رواه الإمام مسلم ورجاله ثقات، وظاهر إسناده الاتصال فهو صحيح الإسناد. وقوله في هذا الخبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، يحتمل أن يكون ذلك حال الاستلقاء، يعني يضع رجله اليمنى على ركبته من رجله اليسرى وهو مستلق. وقيل بأنه نهى عن ذلك لما يؤدي إليه من انكشاف العورة، خصوصا أنهم كانوا يلبسون الأزر، وبالتالي قد تظهر عوراتهم بسبب ذلك، وقد يظهر شيء من فخذه، وقد يظهر ما وراء ذلك. وبعض أهل العلم قال: فحينئذ نقول بأن النهي يختص بما إذا خشي انكشاف العورة، وهذا عند الأصوليين يسمى تخصيص الخبر العام بالعلة المستنبطة، وأكثر أهل العلم لا يصححون مثل هذا الاستثناء، ولا يخصصون العموم بعلة مستنبطة. قال المؤلف: حدثنا النفيلي قال أخبرنا مالك حاء، وأخبرنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه يعني عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا، قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ما رواه عبد الله بن زيد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلقي في المسجد، فيه جواز الاضطجاع والاستلقاء في المسجد. قال: واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وهذا يدل على الجواز، ولذا قيل بأن الأول الوارد في النهي هو ما إذا خشي انكشاف العورة، والثاني فيما سوى ذلك، كما لو كان على المرء السراويل التي يكون من شأنها ستر أعضاء الإنسان. وقال بعضهم بأنه إذا كانت الرجلان ممدودتين إحداهما على الأخرى فلا بأس بهذا، لأنه حينئذ لا ينكشف منه شيء. أما إذا كان قد نصب الساق وجعلها قائمة ثم وضع الرجل الأخرى عليها على ركبتها، فهذا هو الممنوع منه لما يؤدي إليه من انكشاف بعض أعضاء البدن. قال المؤلف: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك. وهذا الخبر من رواية سعيد بن المسيب، وأهل العلم لا يصححون سماعه من عمر، ويقولون بأنه لم يحفظ له رواية عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما يمكن أن يستدل به على أن النهي العام، أن النهي الأول ليس على عمومه. قال المؤلف رحمه الله: باب في نقل الحديث، أي أن المرأة إذا سمع كلاما من شخص عن شخص آخر قام بنقله لمن يتكلم فيه أو لغيره. سمعت، كنت في مجلس فسمعت مقالا أو كلمة تظن أن أصحابها لا يريدون أن تنتشر ولا أن يتحدث بها، فحينئذ لا حق لك في أن تنقلها للآخرين. قال المؤلف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن عطاء المدني، وقد تكلم فيه، كما أنه من ولذا قد ضعفه بعض أهل العلم. وقوله هنا إذا حدث الرجل بالحديث، أي إذا تكلم الإنسان بكلام أو تحدث بقصة ثم التفت، يعني تحرز هل يسمعه أحد غير من كان حاضرا، فإنه يكون أمانة، فلا بد من مراعاة تلك الأمانة. ثم قال المؤلف: حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. هذا الخبر فيه ابن أخي جابر وهو مجهول، ومن ثم لم يثبت هذا الخبر. وفيه عبد الله بن نافع تكلم فيه. قوله هنا: المجالس بالأمانة، أي أن من حضر مجلسا فإنما يدور فيه من الكلام والحديث أمانة على السامع، من جهة أن لا يقوم بنقل تلك الأخبار لغير من في المجلس، أو أنه يضبط ذلك الحديث. قال: إلا ثلاثة مجالس، يعني لا يكتم الإنسان ما فيها، بل يبلغ لما يترتب على التبليغ من فوائد شرعية. أول ذلك سفك دم حرام، فإذا سمع طائفة يتآمرون من أجل أن يقتلوا أحدا من الخلق، فإنه ينقل الحديث ويبلغه من أجل أن يحقن الدم الحرام. وقوله: أو فرج حرام، أي إذا سمع حديثا يتآمر فيه على الفرج الحرام بلغ عنه. وبعضهم قال بأنه يراد به ما إذا كان هناك قذف، والأول أشهر. وقوله: أو اقتطاع مال بغير حق، فمن قال: أريد أن أخذ مال فلان، أو سمع ناسا يتآمرون لأخذ مال شخص على جهة مخالفة للشرع، وجب عليه أن يبلغ، ولا يجوز له أن يكتمه من أجل أن يحمي هؤلاء من المعصية، ومن أجل أن يحمى من يتعلق به الأمر. قال المؤلف: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا أبو أسامة عن عمر قال: إبراهيم هو عمر بن حمزة ابن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا الخبر قد أخرجه الإمام مسلم. قوله: إن من أعظم الأمانة، أي أن من أشنع ما تترك فيه الأمانة الحالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بحيث يشهر بتارك الأمانة عند الله يوم القيامة. ما هي هذه الحالة التي هي من أعظم أنواع خيانة الأمانة؟ قال: أن يفضي الرجل، يفضي إلى امرأته، أن يصل إليها ويباشرها ويطلع منها على خصائصها وأسرارها، وتفضي إليه، أي تطلع على خصائصه وأسراره، ثم ينشر سرها، أي يظهر ما تختص به وما تخفيه عن الناس، ويبين صفاتها الداخلية التي لا يطلع عليها أحد من الناس، أو يذكر ما جرى بينه وبينها من أمور الاستمتاع. قال المؤلف: باب في القتات. المراد به النمام، وهو الذي ينقل كلام الناس الذي تكلموا به في القدح بغيرهم إلى من قدح فيهم. فالقتات هو النمام الذي ينقل كلام الناس على جهة الإفساد فيما بينهم. قال المؤلف: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. قوله لا يدخل الجنة أي في أول الأمر، لأن النمام لا زال مؤمنا، لا زال من أهل الإسلام، ومن ثم فإنه سيكون آخر أمره إلى الجنة، ولكنه في أول أمره لا يدخل الجنة إلا أن يعفو الله جل وعلا عنه. وقال لا يدخل الجنة قتات، أي نمام ينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم، سواء كان حاضرا عند التكلم بذلك الحديث أو كان غائبا عنه وسمعه من غيره. قال المؤلف: باب في ذي الوجهين. المراد به من يتغير ويتملق، فيأتي لكل أناس بصفة وبطريقة يناقض بها طريقته التي أتى بها إلى غيرهم، فيأتي لهؤلاء على أنه معهم ومنهم وناصح لهم، ويقابل من يقابلهم، ثم يأتي إلى من يقابلهم ويظهر نصحه ووجهه ووده لهم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فيه ذم ذي الوجهين وبيان أنه من شر الناس، وبالتالي يخشى عليه من الإثم. وقال من شر الناس ذو الوجهين، وفسره بأنه الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فيظهر إلى كل طائفة ما يتوافق معها وما يرضيها، فيبين لهم ويشعره أنهم معهم في مخالفتهم ومقالبتهم ومضادتهم لغيرهم، ثم يأتي إلى مخالفهم ممن يضادهم، فيظهر لهم أنه معهم في ضد هؤلاء، في ضد من يقابلهم. وهذا نوع من أنواع الكذب والخداع، وفيه اطلاع على أسرار كل من الفريقين. ويستثنى من هذه الحال ما لو كان يريد الإصلاح بين الطائفتين. خبر الباب حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. قال المؤلف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. هذا الحديث من رواية شريك القاضي، وقد تكلم فيه بعضهم، فبعضهم رأى أنه ضعيف لسوء حفظه، وآخرون قالوا بأنه صدوق وحديثه حسن. وقوله هنا من كان له وجهان، أي ذلكم الشخص الذي له طريقتان، ليأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجهه، فإنه يعاقب يوم القيامة بأن يجعل له لسانان من نار، وبالتالي يتعذب بهما عذابا شديدا، كما كان له في الدنيا لسانان لأنه يتحدث مع كل طائفة بما يتوافق معها وما يناقض حديثه مع الطائفة الأخرى، فناسب أن يعذب بأن يجعل له لسانان من نار. قال المؤلف رحمه الله: باب في الغيبة. المراد بالغيبة ذكر معايب الآخرين حال غيبتهم، ذكر معايب الآخرين حال غيبتهم، بأن يقول فلان عنده المعصية الفلانية، فلان لم يشهد صلاة الجماعة، وهكذا يذكر معايبهم الدنيوية أو الخلقية أو الأخروية. والغيبة حرام، وقد قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا عبد العزيز عن ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا حديث جيد الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله: قيل يا رسول الله ما الغيبة، فيه حرص الصحابة على معرفة حدود ما منع منه الشرع من أجل التزامه وعدم تجاوز تلك الحدود، فإن الغيبة محرمة، فأرادوا أن يعرفوا حقيقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: يعني الغيبة، لأن السؤال معاد في الجواب، ذكرك أخاك بما يكره، أي كونك تتحدث وتتكلم عن شخص بأمور يكره أن تذكر عنه وأن تنسب إليه، بحيث لو سمعها لكره أن يتكلم به أن يتكلم عنه بذلك. فقيل: أفرأيت، يعني أخبرني وعلمني، إن كان في أخي ما أقول، أي إذا كان في ذلك الشخص الذي سأتكلم فيه ما ذكرته من الصفات على الحقيقة، فأنا لم أكذب عليه ولم أزور في الحقائق، وما قلته من صفات نقص فهي فيه على جهة الحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، أي إذا كانت صفات النقص التي ذكرتها عن ذلك الشخص موجودة حقيقة فيه، فهذا هو الغيبة المنهي عنها في الشرع. وأما إذا نسبت إليه صفة نقص وهي ليست فيه فهذا بهتان وكذب. وهذا الحديث قد أخرجه مسلم كما تقدم. قال المؤلف: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان قال: حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال: غير مسدد، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته، أو لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. هذا حديث جيد الإسناد، صحيح الإسناد، وقد صححه الترمذي فقال: حسن صحيح. قولها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، أي يكفيك في ذمها وتنقيص مكانتها من صفية، يعني من عيوب صفية، أنها كذا وكذا. وهذا فيه كناية عن عيوب ذكرتها عائشة رضي الله عنها ولم يصرح بها الراوي هنا. وقال غير مسدد تعني قصيرة، يعني أن عائشة إنما ذكرت أنها عابت صفية بكونها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت أي تكلمت كلمة، أي هذه الكلمة التي تكلمتيها في عيوب صفية لو مزج بها البحر، أي خلط البحر بها لمزجته، أي لغلبته وغيرته وأفسدته. قالت عائشة وفي هذا تحريم الغيبة والتشديد في شأنها حتى ولو كان بالكلمة اليسيرة، حتى ولو كان الإنسان يريد تحقيق مقاصد دنيوية، فإن عائشة أرادت أن ترفع مكانتها وأن تخفض منزلة جارتها. قالت عائشة وحكيت له إنسانا، أي قلدت إنسانا في فعله على جهة المنادرة والضحك على فعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب، أي لا أرغب في أن أحكي إنسانا، كما أنه لا يسرني أن أتحدث عن عيوبه، فهكذا لا أرغب في أن أماثله في طريقة فعله على جهة حكاية فعله، وأن لي كذا وكذا، أي ولو أعطيت بتلك الحكاية وبذلك التمثيل لفعله شيئا من الدنيا ومالا كثيرا. ففي هذا الحديث التشديد في أمر الغيبة، وفيها أيضا النهي عن محاكاة الآخرين ومماثلتهم في أفعالهم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا عبد الله بن أبي حسين قال أخبرنا نوفل بن ساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا حديث إسناده جيد. قوله إن من أربى الربا، أي من أكثر أنواع جريمة الربا وبالا وتحريما وتأثيما، الاستطالة في عرض المسلم، أي التكلم باللسان في عيوب الآخرين وتحقير مكانتهم واستنزالهم وقذفهم وسبهم وغيبتهم. وقال بغير حق، أي بغير سبب يجيز للإنسان أن يتكلم في أعراضهم، وإذ هناك أسباب تجعل الكلام في عرض الآخرين من المباحات، ومن ذلك أن يكون الأمر عند القضاء أو من أجل إصلاح أحوال الإنسان أو عند السؤال عن خاطب، وإذا أمكن التلميح لم يحتج إلى التصريح. قال المؤلف رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة قال أخبرنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. هذا الحديث ضعيف الإسناد، في رواته عمرو بن أبي سلمة الذي يروي عن زهير وهو ضعيف. وهذا الحديث قد ورد في بعض نسخ سنن أبي داود ولم يذكر في جميعها. وقوله السبتان بالسبة، يعني مقابلة كلمة واحدة من السب بكلمتين، لأنه لا يجوز أن يقابل الساب إلا بمثل قوله ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قال المؤلف رحمه الله حدثنا ابن المصفى قال أخبرنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي أو لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود وحدثناه يعني حدثنا يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس ثم قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى. أراد المؤلف بذلك أن الرواة اختلفوا هل هو مرسل ليس فيه ذكر الصحابي كما رواه يحيى بن عثمان أو أنه قد ذكر فيه اسم الصحابي، وأكثر الرواة ذكروا اسم الصحابي في ذلك الخبر. وقوله لما عرج بي أي في حادثة الإسراء والمعراج، وقوله يخمشون أي يخدشون، ومعناه أنه يضربون وجوههم بأظفارهم بحيث تجرح بشرة الوجه. قال بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس أي يغتابون الناس ويذكرون معايبهم ويقعون في أعراضهم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. هذا الحديث من رواية سعيد بن عبد الله بن جريج وقد اختلفوا فيه، فقال طائفة بأنه مجهول ولأنه لم يروي عنه أحد إلا الأعمش، وقال آخرون بأنه صدوق. وعلى كل في الخبر المنع من الغيبة والمنع من التجسس، وكلاهما قد وردت النصوص بالتحذير منه وبيان إثم صاحبه. قال الإمام أبو داود حدثنا حيوة بن شريح المصري الحمصي قال أخبرنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. هذا الخبر فيه راويان، الأول بقية بن الوليد وهو مدلس ولم يصرح بالسماع في الخبر، والثاني ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد اختلف فيه، وكثير من أهل العلم يرى ضعفه. وقوله من أكل برجل مسلم أكله أي من أخذ شيئا من الدنيا بسبب اغتيابه لشخص وكلامه فيه ونقله لعيوبه أو لتعرض أو أكل مالا بسبب نقل الأذية لشخص يعاديه فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، أي أنه يعاقب بعقوبة من بأن يأكل من نار جهنم ما يماثل ما أكله في الدنيا بسبب وقيعته أو أذيته في ذلك الرجل، ومن كسي ثوبا برجل مسلم أي أعطي ثوبا بغيبته أو أذاه لرجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة، أي أنه إذا تكلم في رجل من أجل أن يكون له مكانة ومنزلة كأنه يصعد على أكتاف غيره، فإنه حينئذ سيجعله الله جل وعلا يقوم يوم القيامة فينتقص من مقامه لأنه انتقص من ذلك الشخص، أي من وهكذا من قام مقام سمعة ورياء ليصف بالصلاح والتقوى من ليس كذلك فإنه يقام يوم القيامة بمثل هذا المقام. ومن هنا فيحذر الإنسان من الغيبة لغيره، ويحذر من أن يتكلم بكلام يخالف واقع الحال. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا أصباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا الحديث فيه هشام ابن سعد، وقد اختلف فيه، وأصل هذا الخبر قد ورد من عند مسلم من حديث أبي هريرة. قوله: كل المسلم على المسلم حرام، أي لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعرض بالأذية لمسلم آخر، وذلك يشمل تحريم الأموال، فلا يجوز له أن يأخذ من ماله بغير وجه شرعي، وهكذا يحرم عليه فلا يتكلم فيه بمسبة ولا يذكره بسوء، وهكذا أيضا يحرم عليه أن يعتدي على دمه، فهذه الأمور من المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على غيره في شيء من هذه المجالات. ثم قال: حسب امرئ، أن يكفي الإنسان من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فإن من أمور الأخلاق الرذيلة أن يستنقص الإنسان غيره وأن يحتقر جهد غيره وأن يصف ما فعله بالأمر القليل والهين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الأدب الفائق والأخلاق الفاضلة، وأن يعصم ألسنتنا من السوء ومن معاصيه سبحانه وتعالى، وأسأله ذلك لجميع المسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح الله أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.